وين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تنبيهان. كان الكلام في مقدمات الحكمة. احنا قلنا كم مقدمة عندنا؟ كان الكلام في مقدمات الحكمة، قلنا عندنا ثلاثة. المقدمة الأولى شنو كانت؟ إمكان الإطلاق والتحصن. المقدمة الثانية شنو؟ والمقدمة الثالثة اللي انتوا الآن قدمتوا بين المقدمة الثانية والثالثة، ما يخالف نفس. تنبيهان. التنبيه الأول: القدر المتيقن في مقام التخاطب. جناب الآخوند الخراساني أضاف مقدمة رابعة وقال بأن الإطلاق إنما يتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. يعني شنو؟ شوفوا، إذا عادة إحنا نشتري مثلا لحم الغنم كمثال، مو لحم البقر ولا لحم الجمل البعير، يعني طبعا لحم البعير مستحب، ولحم البقر فيها نوع من الكراهة بالنسبة إلى ألبانها، يعني إذا بالقياس إلى ألبانها. لبن البقر شفاء ولحمه في بعض الروايات داء، مو يعني ما في فوائد. أنا حسب ما ببالي في الرواية في الوقت شفت في حسن واستحباب لحم البقر، لكن بالمقايسة إلى ألبانها فهي تعتبر داء على عكس لحم الغنم. اللي بالنسبة إلى الغنم اللحم شفاء واللبن يعتبر داء، مو يعني داء ترى، هذا نسبي. حتى لحم البقر ليس بداء، وإنما بالنسبة إلى ألبانها وبالنسبة إلى الحليب يعتبر هكذا. عرفت شلون؟ بس هذا بحث آخر في الجمع بين الروايتين ومعنى الروايات. إذا واحد من عادته أن يشتري ماذا؟ لحم الغنم. إذا قال لعبده اشتري لنا اللحمة، هذا يقدر يشتري لحم البقر؟ المحقق الخراساني يقول إذا أكو قدر متيقن في مقام التحاور، احنا مو نتحاور بيناتنا، اكو قدر متيقن. القدر المتيقن هو شنو؟ لحم الغنم، فلازم يكتفي بلحم الغنم ولا يجوز له ان يعتمد على الاطلاق. لذلك اذا راح جاب لحم البقر، المولى شنو يقول له؟ يقول احنا شو وقت اشترينا لحم البقر اللي اليوم راح تشتريه كمثال نقوله، ولا لحم البقر سعره واصل 12000 دينار. عرفتوا شنو؟ فاذا هذا كمثال، اشتري اللحمة، القدر المتيقن منه شنو؟ لحم الغنم. فهنا إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التحاور، هذه تكون كالقرينة الحالية، تكون كالقرينة الحالية تمنع من انعقاد الإطلاق، تمنع من انعقاد شنو؟ الإطلاق. عرفت شلون؟ أصبح مقيدا. هذا رأي الأخوند الخراساني، ولكن المرزى النائني لا يقبل بهذا الرأي، أما جناب المصنف اللي هو الشيخ المظفر يقبل بهذا الرأي. تفضل. قدر المتيقن يعني هذا اللفظ يشمل عدة أشياء، لكن القدر المتيقن اللي هو قطعا مراد هو لحم الغنم. يعني مثلا شوفوا لما يقول اشترى اللحم، احتمال لحم الغنم، احتمال أيضا يشمل لحم البقر، احتمال يشمل لحم البعير أيضا، صحيح هذا كله لحم ويشترى في الأسواق، لكن القدر المتيقن يعني الذي جئنا به يكون قد حصل الامتثال. شنو هو قطعا؟ هو الغنم. اذا اشترى الغنم فقد امتثل قطعا، اما اذا اشترى البقر فاحتمال انه امتثل، احتمال انه المولى ما يقبل من عنده. قرينة حالية. قرينة الحالية شنو؟ المحاورة، مو قرينة على التقييد. اكو ترى اكو قدر متيقن. شوفوا عموما القدر المتيقن في الألفاظ والعمومات والإطلاقات لا يؤخذ به، في الأدلة اللغوية يؤخذ بالقدر المتيقن. مثلا إجماع، إجماع أكو على مثلا نجاسة أهل الكتاب، على نجاسة الكافر. القدر المتيقن من عند شنو؟ اللي مو أهل الكتاب، مثل مثلا فرضوا الشيوعيين وما أشبه، الشيوعي بالمبدأ مو بالحزب الشيوعي يعني، عرفتوا شلون؟ فإذن القدر المتيقن يؤخذ به في الدليل اللبي اللي ما إلى لفظ، مثل الإجماع. إذا كان هناك إجماع على نجاسة الكافر، ومن أدري المقصود بالكافر يعني هل معقد الإجماع مطلق الكافر أم الكافر الذي لا يكون من أهل الكتاب؟ هنا شو نقول؟ نقول نأخذ بالقدر المتيقن. ولكن في باب العمومات احنا ما نأخذ بالقدر المتيقن. إذا قال المولى أكرم الضيف، أكرم العلماء، يعني كله القدر المتيقن من العلماء الفقهاء، هذا القدر المتيقن يؤخذ به أبدا. نقول كما أن الفقيه يكرم، كذلك العالم النحوي، العالم اللي في اللغة، كذا كلهم يكرمون. واضح؟ القدر المتيقن لا يؤخذ به في شنو؟ في الأدلة النصية اللفظية اللي بها عموم وما أشبه. حسب القاعدة احنا في باب الإطلاق والتقييد ما لازم نعمل بالقدر المتيقن، لكن إذا كان هناك قدر متيقن في الحوار في المحاورة ربما تكون كالقرينة، بتعبير آخر مقدمات الحكمة مقدمات ملفظية عقلية، فنأخذ بالقدر المتيقن فيها. أنا شخصا أتصور أنه حتى إذا كانت المقدمات عقلية لكن بالنتيجة الإطلاق لفظا، اللفظ لا يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، وإنما يؤخذ بالإطلاق كما يؤخذ بالعموم. لكن المرحوم المظفر ما يرتضي بهذا الرأي. المرحوم المظفر يرى أنه إذا كان هناك قدر متيقن في المحاورة والتخاطب يؤخذ بالقدر المتيقن ويحمل على التقييد. هذا رأي جناب المظفر كأستاذي الأخند الخراسان. بس مثلي اللي ما يفهم المعادلات بالكامل أتصور أنه لا، عموما كما نقول في العام نقول في الإطلاق. إذا أكو رواية مطلقة والمقدمات الثلاث كاملة نأخذ بشنو؟ بإطلاقها. أما مثال اشترى اللحم وما أشبه هذا مو قدر متيقن، هذا من باب الانصراف، والانصراف قرينة يؤخذ بها إذا أكو انصراف. مثلا واحد عطشان يقول أريد ماي، يجيبوا له هذا المي اللي دايفور بالكتري؟ لا، مع أنه اللفظ يشمله. هذا شنو؟ أكو انصراف. زين، بالنتيجة المرحوم المظفر يقول القدر المتيقن إما في مقام التخاطب إما في الواقع الخارجي. في الواقع الخارجي مو مهم، في الواقع الخارجي مو مهم. مثلا إذا قال أكرم العلماء، العلماء اللي موجودين بالساحة، يا هو منهم قطعا لو أكرمه امتثل، هذا اللي أفضلهم، هذا السيد، هذا المرجع مثلا، لا أصريه. عرفت شلون؟ قدر المتيقن في الخارج لا يقيد. لو قال أكرم عالما، هذا أي عالم أكرمه يكفي أو يكفي، وإن كان القدر المتيقن الخارجي منه أكبر واحد بالمراجع مثلا، صحيح؟ لكن ما نقدر القدر المتيقن الموجود، يعني المصداق الأبرز، ما نقدر هذا المصداق الأبرز الخارجي نقيد به شنو؟ اللفظ. يعني المصداق وإن كان أبرز لا يقيد الإطلاق، هذا يسموه القدر المتيقن في الخارج، في الواقع الخارجي، هذا لا يقيد. اللي المرحوم المظفر يراه أنه مقيد القدر المتيقن في مقام التحاور، مثل اشتر اللحم اللي في تحاورنا، القدر المتيقن هو لحم الشاب. صار واضح؟ فإحنا شنو عندنا قدر متيقن؟ قدر متيقن أحيانا في مقام التخاطب يؤخذ به ويقيد الإطلاق على رأي المظفر، رحمه الله. وإحنا عندنا قدر متيقن في التطبيق الخارجي. القدر المتيقن في التطبيق الخارجي شنو هذا؟ هذا لا يؤخذ به. مثال آخر، إذا قال أطعم الفقير في كفارة الصوم مثلا، أو أكس الفقيرة يعني، أو أشبع الفقيرة، هنا الفقير هم درجات، واحد كلش فقير، واحد مثلا فقير، واحد يعبر عنه بالمسكين اللي هو أكثر درجة من الفقير. زين، احنا لازم ندور اللي الفقير 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 يعني أكثر درجات الفقر، يلا نطعمه. يعني هذا قدر متيقن قطعا، إذا أطعمنا هذا النوع من الفقير يصدق أننا أطعمنا الفقير. القدر المتيقن كمصداق خارجي هذا لا يقيد، القدر المتيقن كمصداق خارجي لا يقيد. لذلك في كثير من المسائل إذا قال من كان من الفقهاء صائنا لنفسه تقدر تقلده، خب أكو بقدر متيقن قطعا واحد اللي مثل الشيخ الأنصاري بنفس العلم والزهد والتقوى، هذا هو القدر المتيقن. أما في واحد آخر أيضا مجتهد وأيضا متقي وأيضا عالم لكن درجته شوية أقل، ما نقدر نقيد نقول ما يشمل هذا الثاني. عرفتوا شلون؟ تنبيهان. التنبيه الأول يعني ينبغي أن تتنبهوا لهذا البحث العلمي، لذلك يسمى بالتنبيه. ليش سموه تنبيه؟ لأن ما ينبغي أن يتنبه الإنسان له لهذا البحث العلمي. التنبيه الأول القدر المتيقن في مقام التخاطب، مو في مقام التطبيق، مو كمصداق. هذا اللي كمصداق، هذا اللي في مرحلة التطبيق والواقع قلنا لا يقيد قطعا. أما في مقام التخاطب، التخاطب يعني تفهيم الطرف، يعني المحاورة، التحاور. إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية الآخند الخراساني رحمه الله المدفون في النجف أضاف إلى مقدمات الحكمة اللي كانت ثلاثة مقدمة أخرى هي الرابعة غير ما تقدم، لأن إذا نفس كان ما يصير أضاف، وهي لذلك غير ما تقدم. هذه عبارات توضيحية مو احترازية. عرفت شلون؟ يعني إذا شيخ المظفر ما كان يقول غير ما تقدم، هو واضح هاي الرابعة تختلف عن الثلاث الأولى. وهي هاي المقدمة الرابعة اللي تختلف شنو؟ أن لا يكون هناك، هناك يعني في مقام التحاور، هناك يعني في المطلق، هناك كتبوا في اللفظ المطلق، أن لا يكون هناك يعني في اللفظ المطلق قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة والتفهيم. ليش يقول في مقام التخاطب؟ لأن احنا عندنا مقام آخر يسموه مقام التطبيق والواقع والمصداق اللي احنا سميناه. القدر المتيقن بالمصداق بالتطبيق بالواقع قلنا لا يضر، يعني لا يقيد المطلقة، لا يخصص العام. اللي ربما يقيد هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا، خارجا يعني كمصداق في التمسك بالإطلاق، عندما جنابك تريد تتمسك بالإطلاق، الإطلاق شنو كان؟ أطعم 60 فقيرا مسكينا. زين، هذول الموجودين هناك مساكين وفقراء، القدر المتيقن منهم هذا اللي أكثر فقرا، لازم احنا ناخذ بالأكثر فقرا له. وإن كان وجود القدر المتيقن، أو مثلا أكرم عالما، أكرم عالما، وهذا السيد الجليل اللي هو مرجع تقليد أو شيخ جليل مرجع تقليد، هذا شنو؟ هذا يعني قدر متيقن، بس هذا لا يقيد. وفرض اشتري خبزا أو اشتري صمونا، أو الصمون أو السمسم، هذا هو قدر متيقن صحيح، لا لازم اشتري صمون عليه سمسم، لا. شوفوا المصداق الخارجي، وإن كان قدر متيقن يعني قطعا لو ودى صمون أبو السمسم المولى يرى بذلك، عرفت شنو؟ هذا لا يقيد، هذا شنو؟ لا يقيد. فإذا وإن كان لا يضر، لا يضر بشنو؟ مو بأموال بيت المال، لا، لا يضر يعني بإطلاق اللفظ. وإن كان لا يضر بإطلاق اللفظ وجود القدر المتيقن خارجا يعني مصداقا يعني في الواقع في التطبيق، لا يضر في التمسك بالإطلاق. جنابك كفقيه تقدر تتمسك بالإطلاق، جنابك كإنسان عادي تقدر تتمسك بالإطلاقات الموجودة، حتى العبد يمكنه أن يتمسك بإطلاق كلام مولاه اشتري الخبزة، الابن يتمسك بإطلاق كلام أبيه روح جيب صمون مثلا، فيجيب صمون ما قال يا سمسم ما يخالف. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن، ليش الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله اشترط هذا الشرط الرابع؟ ليش؟ يقول لأن وجود القدر المتيقن في المحاورة عند المحاورة تكون كالقرينة أو يكون كالقرينة. القرينة شنو شغلها؟ القرينة تصرف الإطلاق عن إطلاقه، تمنع الإطلاق، هذه أيضا كالقرينة وتمنع. واضح لو مو واضح؟ ومرجع ذلك يعني السر في ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن مو في المصداق بل في المفهوم، يعني في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، كما لو قال اشتري اللحمة، لكن هذا اللحم اللي كل مرة نشتريه شنو هو اللحم اللي كل مرة نشتريه؟ لحم الغنم مثلا شاع، هذه قرينة لفظية. إذا ما قال اللي كل مرة نشتريه، إذا ما قال أكو قدر متيقن في مقام المحاورة، نعم فلازم يشتري لحم الغنم، ولذلك إذا اشترى لحم البقر يعاتب وربما يعاقب. بس موجود قدر متيقن. في مقام التحاور، يعني احنا مو دا نتحاور نقول يا بعدنا اليوم ضيوف نحتاج الى لحم، احنا ساكتين ما بنحكي، بنحكي هذا يسمى بمقام التحاور، يعني انا اقول شيء وذاك يسالني. زين في مقام التحاور في شراء اللحم اكو قدر متيقن، هذا يكون بمنزلة القرينة اللفظية، فلا ينعقد لللفظ، اللفظ هو اللفظ المطلق اشتري اللحم، ظهور في الإطلاق، بل يراد به اللحم اللي هو من الغنم، اللحم الغنمي الشاتي أو الشائي أو الخروفي أو ما أشبه، مع فرض وجوده، مع فرض وجوده يعني وجود القدر المتيقن. في المرة ندور وماكو، إذا ماكو بعد شو نسوي؟ وين ما بيشكل؟ احنا ما اجينا نستشكل على وين؟ تقبل كلام الشيخ ما يخالف. ولتوضيح البحث نقول، طبعا إلى الآن هو كلام الأخوند الخراساني، ولتوضيح من جناب المظفر، إذا هذا البحث نوع من الغموض بشنو القدر المتيقن في مقام التحاور كمفهوم يعني، وشنو القدر المتيقن كمصداق وفي مقام التطبيق والامتثال، احنا عندنا مقام الامتثال، عندنا مقام التحاور، عندنا مقام المفهوم، عندنا مقام المصداق، هذا واحد لازم يدقق الفروق بينها بين هذه المقامات. ولتوضيح البحث نقول ان كون المتكلم في مقام البيان، المتكلم عندما يريد ان يبين ما يريده، هذا المتكلم منه صاحب الدار اللي هاليوم عنده ضيوف يقول اشتري اللحمة، هذا مو يريد يبين، يبين بعد نحتاج لحم. يتصور على نحوين، النحو الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، شوفوا فد مرة المتكلم يريد يبين القضية، مو كأنها مو بما أن هذا الشخص يمتثل حتى إذا لم يفهم جميع المعادلة، يعني في المرة إحنا نريد صمون وندري راح يشترينا صمون، هسه بعد مو مهم نفصل هذا الصمون اللي نحن نحتاجه سواء كان صمون من الدكان الخباز الأول أو الخباز الثاني، صمون عليه سمسم لو ماكو عليه سمسم، مقسب لو مو مقسب مثلا، تفاصيل ما نريد نقول. ليش؟ لأن ما نريد نبين حدود الحكم، وإنما نريد في مرحلة التطبيق هذا يطبق، هذا يسمى أراد البيان لأجل التطبيق لأجل الامتثال. فد مرة أراد البيان لأجل بيان تمام الموضوع، اللي عادة في البرلمانات لما يردون يسننون ويقننون قانون هم مع قطع النظر عن التطبيق بشكل يوضعون القانون اللي يكون بكامل جوانبه واضحا، صحيح هذا؟ لذلك إذا أكو في استثناء في قيد رأسا ينقلون مادة أولى مادة ثانية وهكذا. أحيانا الإنسان في مقام بيان تمام الموضوع بجوانبه هنا أنا ما يقدر يعتمد على القدر المتيقن، لازم يبين. أما أحيانا يريد أنه يبين الموضوع لأجل التطبيق الخارجي، أن هذا الشخص يذهب ويأتي باللحم لغداء اليوم مثلا، هنا حتى إذا ما ذكر جميع الخصوصيات مو مهم، واضح لو مو مهم. يعني مثلا الله عز وجل عندما أراد لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة بيّن جميع التفاصيل ما بيّن؟ إذا كانوا يذهبون ويذبحون بقرة ما كان يكفيهم، لكن لما قاموا يسألون ويسألون ويسألون رب العالمين هم قام يضيف ويشدد عليهم، عرفت شلون؟ فانحصر الأمر في بقرة واحدة. أحيانا الإنسان يريد يبين الموضوع وهذا يطبق، فما يحتاج بيان جميع جوانب الموضوع. أحيانا جنابك في مقام التشريع، في مقام التشريع وبيان تمام الموضوع تقدر تعتمد على القدر المتيقن؟ ما تقدر. أما في مقام الامتثال تقدر تعتمد على القدر المتيقن، تدري هذا راح يشتري لحم غنم وانت ما تريد غير لحم الغنم، مو لازم تقول لا تشتري لحم البقر لان هو ما راح يشتري اساسا. او افرضوا في هذه المدينة مثلا لحم البعير ما موجود، مثل ما هو قليل هو بالفعل هنا، مثلا في سوريا عندما كنا عند السيدة زينب هو كان اكو هنا، هنا لا هنا باب الخان يبيعون ما ادري بعد وين، قليل هناك كل مكان كان موجود. زين هسه اذا احنا ما نريد لحم الجمل نريد لحم الغنم، اذا انا قلت لابني روح اشتري كيلو لحم ما يحتاج اقول له لا تشتري لحم البعير لانه ما راح يشتري اساسا لان ما موجود. اما اذا انا اريد ابين تمام الموضوع، يعني اقول مثلا المرأة الحامل بحاجة الى لحم، وهذا اللحم لحم الغنم مو لحم البعير مثلا، لان اكو مثلا في بروتينات خاصة مثلا في لحم الغنم، هنا اللي أنا بدي أبين تمام الموضوع أقدر أكتفي بقدر القدر المتيقن؟ لا لازم هنا شنو نبين التفصيل. فإذا ما بين التفصيل يعني مطلق اللحم فيه هذه البروتينات مثلا المواد الغذائية يعني القيمة الغذائية. زين هذا ليش وضحنا حتى يتبين شنو الفرق بين الاول والثاني، والا واحد لما يشوف يتصور انه نفس الشيء، ان يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، يعني يريد يبين الموضوع بجوانبها التفصيلية تفصيلا مو فقط لاجل التطبيق، يعني يريد يبين التشريع بالكامل، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع. تمام الموضوع يعني بجوانبه بتفاصيله، مثل يريد يقول الحامل شنو اللي يفيدها من اللحم، فإذا قصد لحم الغنم لازم هنا يبين. وأما ما ذكره هو تمام، وأن ما ذكره حيث قال اللحم مفيد للحامل هو تمام موضوعه، تمام الموضوع الذي ترتب عليه الحكم. الموضوع شنو هو؟ اللحم. الحكم شنو؟ انه مفيد للحامل لا غيره، مو غير وان ما ذكره هو تمام موضوع لا غير تمام الموضوع، يعني مو انه اكو شغلات ثانية اعتمد على فهم السامع اعتمد على القدر المتيقن وما ذكره، لا كل الموضوع ذكره، مو أن الذي ذكره مو تمام الموضوع لا غير تمام الموضوع، يعني جزء من الموضوع مثلا والجزء الباقي اعتمد على القدر المتيقن، مو هيك. ثانيا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا يعني كمصداق وتطبيق وامتثال، هذا يعني واقعا مو كتشريع. كمصداق وتطبيق وامتثال. يعني احنا اليوم نحتاج لحم ونريد لحم الغنم، فاقول الابن يروح يشتري كيلو لحم، وما اريد لحم البقر ولا اريد لحم الجمل، بس ادري ما راح يشتري. عرفت شلون؟ ادري ما راح يشتري الا لحم الغنم. هنا أنا اعتمدت على القدر المتيقن، وهذا يكفي ان يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم. تمام موضوع الحكم، الحكم هو اشتري، وجوب الشراء. موضوع شنو؟ لحم الغنم. انا اريد ابين تمام الموضوع واقعا، واقعا يعني خارجان، يعني مصداقان، يعني في مرحلة التطبيق مو في مرحلة التشريع. ولو لم يفهم، ولو لم يفهم المخاطب انه يعني ان ما امر به هل هو تمام الموضوع بتفاصيله او لا، جزء الموضوع، انه يعني ان ما امر به هل هو تمام الموضوع كتبه بتفاصيله، فليس له غرض، يعني للمولى ليس للمتكلم غرض الا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه، قصد يبين ذات موضوع الحكم بتمامه، يعني مو بتفاصيله ترى، بتمامه، يعني بنوع كامل، حتى بحيث يحصل من المكلف الامتثال. المكلف يقدر يمتثل وإن لم يفهم المكلف التفاصيل، تفاصيل الموضوع بحدوده، يعني بحدود الموضوع. يعني مثلا المكلف بالنتيجة ما افتهم اللي لو كان يشتري لحم البقر أو كان يشتري لحم الجمل كان راضي لو ما كان راضي، المولى كان يقبل من أو لم يقبل من، هذا ما افتهمه. حتى إذا جنابك تسألهم يقول ما أدري، بس أدري إذا اشتريت لحم الغنم يكتفي به ويقبل الامتثال. واضح لا مو واضح؟ فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول وهو التشريع، يعني هو في صدد بيان التفاصيل، إذا هو في صدد بيان التفاصيل وما ذكر شنو، ما ذكر قيد، معناته أنه ما بيشكال. في المثال خلي آخر نقول ربما يقرب المعنى أكثر. هذه الأمثلة إحنا نكثر منها وإن كان يأخذ من وقتنا، لكن إن شاء الله يكون فيها الفائدة أو تكون فيها الفائدة. أحيانا أكو علاج تشتري من الصيدلية، أكو بيويا في التوضيح ورقة توضيحية كاتب أنه لا يستعمل هذا العلاج للمرأة الحامل. شايفين لو ما شايفين؟ إيش ما أنتوا تسمون؟ أحيانا تأخذ الورقة شو ما كاتب لا يستعمل للمرأة الحامل، إذا ما كاتب معناته أنه للمرأة الحامل ما بي إشكال. ليش؟ لأن هذا مو علاج الطبيب انطاه وهاي مو مرة حامل فما بين لها، هذا الشركة أبو الشركة لما يكتب يريد يبين تمام الموضوع، فإذا يريد يبين تمام الموضوع يقدر يكتفي بالقدر المتيقن؟ ما يقدر، لازم يذكر تفاصيل. أما الطبيب، الطبيب لما يشوف مثلا جاء رجل، الرجل مو حامل بعد، فكتب له هذا الدواء، مو معناته أن هذا العلاج وهذا الدواء للمرأة الحامل هم ما في إشكال. ليش؟ لأن هذا الطبيب أراد أن يبين تمام الموضوع لأجل التطبيق الخارجي للمصداق، يعني فمو بالضروري ينقل. لذلك إذا مثلا يسألون المريض يقولوا له هذا العلاج يضر الحامل لو ما يضر بالمعاد، صدق هم ما يدري، لأن هو أخذ لنفسه وهو رجل لا يكون حاملا. عرفتوا شنو الفرق بين أن يكون الإنسان المتكلم في مقام بيان التشريع وتمام الموضوع مثل الشركة اللي تكتب خصوصيات الدواء؟ هذه لازم تقيد، إذا يضر الحامل لازم تقيد، فإذا ما قيدت يعني إطلاق. أما الطبيب إذا ما قيد وانطاك العلاج يعني إطلاق؟ هذا لا يعني الإطلاق. ليش؟ لأنه هو في مقام الامتثال، بيان تمام الموضوع لأجل الامتثال. الصور أنه واضح بهذا المثال العرفي يعني. فإن كان المتكلم في مقام البيان مثل الشركة اللي تصدر الأدوية، هي في مقام البيان على النحو الأول. النحو الأول شنو كان؟ بيان تمام تفاصيل الموضوع. فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر. إذا شفنا ما كاتب يضر بالحامل نقول ما يضر بالحامل، مع أنه القدر المتيقن من استعمال هذا الدواء لمن؟ لغير الحامل. هذا هو القدر المتيقن. فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك بالإطلاق. إذا قرأنا الوصفة وشفنا، يعني مو الوصفة، هاي النشرة الموجودة مع الدواء، وشفنا ما كاتب يضر الحامل، فنقول ما في إشكال، لأنه لو كان القدر المتيقن، القدر المتيقن هو غير الحامل، المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه. المفروض يكتبون هذا الدواء يضر المرأة الحامل، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن هذا إخلال بالغرض، حتى تقدر تشتكي على الشركة، انتوا ليش ما قيدتوا في النشرة انه هذا يضر الحامل؟ فهذا يكون إخلال بالغرض، لأن الشأن لا يكون مجرد ذلك، يعني مجرد وجود القدر المتيقن، هذا ما يكفي بيان لتفاصيل الموضوع ولتمام الموضوع. إن شاء الله واضح. وأما إن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني، نحو الثاني يعني شنو؟ لأجل التطبيق الواقع المصداق، يعني الطبيب يريد يكتب وصفة لجناب الشيخ، ولجناب الشيخ ومو حاملكم، عرفت شلون؟ فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن. يعني مثلا إحنا نريد لحم والقدر المتيقن لحم الغنم، فنكتفي في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا. واضح لو مو واضح؟ ما دام أنه ليس له غرض، ما دام أنه ليس له غرض، يعني ليس للمتكلم غرض إلا أن يفهم المخاطب بحيث يمتثل، عرفت شلون صار؟ فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مثالنا لحم الغنم كتبه، في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا. واقعا يعني في التطبيق الواقعي، واقعا كتبه في التطبيق الواقعي، مو واقعا يعني الحكم الواقعي، ترى الحكم الواقعي يصير نفس الأول. واقعا يعني شنو كتبتوا؟ في التطبيق الواقعي، اللي التطبيق الواقعي شنو راح يكون؟ المصداق. فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه، يعني موضوع الحكم، واقعا. واقعا يعني شنو؟ يعني في التطبيق الواقعي والخارجي، ما دام أنه يعني أن المتكلم ليس له للمتكلم غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع، ذات الموضوع اللحم يعني بتمامه. بتمامه يعني شنو؟ يعني بحيث يمكنه التطبيق، بتمامه بحيث كتبه يمكنه الامتثال، لا بوصف التمام، يعني مو بجميع الخصوصيات، مو بجميع الخصوصيات. يعني المتكلم تكلم، السامع راح يشتري لحم غنم ويجي، هذا المقدار كافي ما دام انه هذا قرينه. اذا لا بوصف التمام، يعني مو بالخصوصيات والتفاصيل بكاملها، اي ان يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. الحمل الشائع يعني شنو؟ مصداق. يعني المتكلم تكلم، السامع افتهم شنو لازم يشتري كمصداق، افتهم شنو لازم يشتري كمصداق، افتهم انه لازم يشتري لحم غنم، حتى اذا كمفهوم ما يدري. يعني اذا نسأله نقول له اذا كنت تشتري لحم البقر كان يكفي لو ما يكفي؟ يقول ما ادري، صدق ما يدري. فكمفهوم هو ما نفهم المعادلة بكاملها، لكن كمصداق افتهم لو ما افتهم. احسنتم، شوفوا القدر المتيقن هنا يمنع من الإطلاق، فما لازم يشتري لحم البقر، لازم يشتري لحم الغنم، لأنه أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع مو كمفهوم بل كمصداق بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي شنو كان؟ المصداق. الإنسان بالحمل الشائع الصناعي من هو؟ هذا جناب الشيخ اللي قاعد. أما بالحمل الأولي شنو هو؟ شوفون ذاك نقول شنو هو، هذا نقول من هو، ذاك مفهوم وهذا مصداق. وبذلك يحصل التبليغ للمكلف، يعني المولى المتكلم بلغ المكلفة اللي شنو يريد، هو يريد اللحم الغنمي، لحم الغنمي هم شنو حصل. يحصل التبليغ الكافي للمكلف. كيف حصل التبليغ الكافي؟ بوجود القدر المتيقن، ويمتثل في الموضوع الواقعي، يعني يحصل التمثيل والامتثال، يحصل الامتثال في الموضوع الواقعي، يعني الموضوع الذي يريد أن يتحقق واقعا، الموضوع الواقعي يعني الموضوع الذي يريده أن يتحقق واقعا وخارجا، لأنه هو المفهوم. المفهوم هذا اللي في مقابل المصداق، لأن هذا هو المفهوم، يعني الذي يفهم عنده، يعني عند المكلف في مقام المحاورة. هذا المفهوم، هذا المفهوم يعني هذا الذي يفهمه المكلف. شنو يفهم؟ يفهم اللحم الغنمي، يعني يفهم لحم الغنم، لأنه يعني لأن القدر المتيقن هو المفهوم عنده، يعني عند المكلف في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أكثر من هذا، أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع، يعني بحيث لو جاء بغيره كان أصيانا، أو الموضوع أعم منه من الذي فعله ومن غيره، من الذي فعله يعني لحم الغنم، من غيره يعني لحم البقر، يعني إذا كان يجيب لحم البقر هم كان امتثال، هم كان يكفي. واضح لو مو واضح؟ مثلا لو قال المولى اشتري اللحم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.